المدرسة العقلية، وهي تلحظ الإنسان من زاوية العقل باعتباره جوهر الإنسانية. ويرى فلاسفة هذه المدرسة ومنهم ابن سينا أن الإنسان الكامل هو الإنسان الحكيم. أنواع الحكمة. الحكمة على نوعين:
ألف نظرية، وهي تعني الرؤية الكلية التي يحملها المرء عن الوجود ككل، فالإنسان الحكيم هو الذي يعلم مبدأ العالم ومنتهاه ومراحل تطوره والقوانين الكلية السائدة فيه، فيصبح عالماً بكل المسائل الخارجية، وبتعبيرهم صيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني.
ب. عملية، وتعني تسلط الإنسان على قواه وغرائزه بحيث تكون منقادة لحكم العقل لا حاكمة عليه، والإنسان الكامل هو الجامع للحكمتين.
المدرسة العقلية تحت المجهر. إن هذه المدرسة تعتبر العقل جوهر الإنسان وحقيقته، وأما القوى الروحية كالحب والشهوة والغضب فهي أدوات بيد الفكر والعقل. ويرى الفلاسفة المسلمون المتبنون لهذه المدرسة أن الإيمان الذي دعا القرآن المسلمين للتحلي به يعني معرفة العالم معرفة كلية لا تفصيلية، ومعرفة مبدئه ومنتهاه والنظام الحاكم فيه.
ولقد عارضت هذه المدرسة مدارس أخرى كالمدرسة العرفانية ومدرسة أهل الحديث والإخباريين التي تنكر هذه القيمة الكبيرة للعقل، والمدرسة الحسية التي ظهرت في العصر الحديث والتي ترى أن الحس هو الأساس في المعرفة الإنسانية، وأن العقل تابع له، فهو كالمصنع وظيفته تحليل ما يرده من مواد خام عن طريق الحواس لا أكثر.
أصالة المعرفة العقلية. وينبغي في هذه المدرسة تسليط الضوء على موضوع مهم جدا، ومعرفة رأي الإسلام فيه، وهو أصالة المعرفة العقلية، أي هل يمكن الاعتماد على المعرفة العقلية؟ وهل العقل قادر فعلا على اكتشاف حقائق العالم والوجود؟ فالكثير من المدارس تشكك في قدرة العقل على المعرفة والاكتشاف، ولذلك لا تمنحه منزلة عظيمة. أما الإسلام فإنه يمنح العقل قيمة لا يضاهيه فيها أي دين أو مدرسة أخرى، وبأدنى مقارنة بين الإسلام والمسيحية يظهر هذا الأمر جليا. فالمسيحية ترى للعقل حق التدخل في أمور كثيرة، ولكن تحرم عليه الدخول في منطقة الإيمان، وليس له أن يسأل ويجيب، ووظيفة رجال الدين صده عن الدخول فيها.
وأما في الإسلام فينعكس الأمر تماماً، بل إنه لا يحق لغير العقل أن يتدخل في أصول الدين، فلا يصح من أي إنسان أن يعتنق التوحيد بلا دليل أو عن طريق التقليد أو بواسطة منام رآه، والمطلوب أن يكون إيمانه نتيجة التحقيق المستند إلى الدليل والبرهان. والقرآن الكريم لا يفتأ يذكر العقل، كما أن أحاديث المعصومين مليئة بالكلام عن أهمية العقل، ويكفي الرجوع إلى الباب الأول من كتاب أصول الكافي لملاحظة ذلك، حيث سنجد كتاب العقل المتضمن لأحاديث كثيرة تدافع عن العقل وتبرز أهميته ومنزلته. ونتبرك بذكر الحديث التالي عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول، ونصر النبيين بالبيان، ودلهم على ربوبيته بالأدلة. يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وأخرى باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. فهل يوجد تعظيم للعقل أكبر من ذلك؟